أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا من أخلاق أوليائه.
وروي عنه أيضا: أدوا الأمانة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤدي الخيط والمخيط. وعن عدم الغش يقول الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني كان معي في الجنة.
روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة، وقد أوصى الرب الجليل نبيه الكريم الصادق الأمين بالإخلاص في السر والعلانية، والعفو عمن ظلمه، وإعطاء من حرمه، وصلة من قطعه، وأن يكون صمته فكرا ونظره عبرا. أجل، كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يخصف النعل ويرقع الثوب ويفتح الباب ويحلب الشاة ويعقل البعير فيحلبها ويطحن مع الغلام إذا أعيا. لازلتم مستمعين الأكارم تستمعون إلى من سيرة الصالحين، وذلك من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ابقوا معنا.
روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنا أمرنا معاشر الأنبياء بمداراة الناس، كما أمرنا بإقامة الفرائض.
وروي عن الصادق الأمين أن جبرائيل الروح الأمين نزل علي من عند رب العالمين فقال: يا محمد، عليك بحسن الخلق، فإن سوء الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة، ألا وأن أشبهكم بي أحسنكم خلقا. وروي عنه أيضا: إن الله يبغض المعبس في وجه إخوانه. وجاء عن خاتم النبيين: أكرم أخلاق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين التزاور في الله. كان الرسول صلى الله عليه وآله يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته، فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل.
وروي أنه إذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس إليه حين يدخل، ولم يكن له صلى الله عليه وآله وسلم خائنة الأعين، يعني الغمزة في العين والرمزة باليد. ونقل عنه صلى الله عليه وآله أنه كان يكره أن يقام له، فكان إذا قدم لا يقام له، حيث كان يكره ذلك.
وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام مستمعي الكريم: ما كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العبادة بكنه عقله قط. قال رسول الله: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. نعم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى مشى مشيا يعرف أنه ليس بمشي عاجز ولا بكسلان.
وروي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من أخلاق النبيين والصديقين البشاشة إذا تراءوا والمصافحة إذا تلاقوا. إن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله إذا لقي مسلما بدأ بالمصافحة، وإذا حدث القوم لا يقبل على رجل واحد من جلسائه، بل يجعل لكل واحد منهم نصيبا. وكان يخيط ثوبه ويخصف نعله، وأكثر عمله في بيته الخياطة. وما ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مملوكا قط ولا غيره إلا في سبيل الله، ولا انتصر قط لنفسه إلا أن يقيم حدا من حدود الله.
روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بعثت للحلم مركزا، وللعلم معدنا، وللصبر مسكنا. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه الضيف أكل معه، ولم يرفع يده حتى يرفع الضيف يده.
أحبتنا المستمعين، جاء في تحف العقول عن الإمام الرضا عليه السلام من أخلاق الأنبياء التنظف. كان النبي صلى الله عليه وآله يتطيب بأصناف الطيب ويتمشط، ويضع المشط تحت وسادته إذا تمشط به كما ذكر في المكارم. وروي أن أيوب بن هارون سأل الإمام الصادق عليه السلام: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله يفرق شعره؟ فقال الإمام عليه السلام: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طال شعره كان إلى شحمة أذنه.
وجاء في المكارم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: يا علي، عليك بالطيب في كل جمعة، فإنه من سنتي، وتكتب لك حسناته ما دام يوجد منك رائحته. وفي البحار كان صلى الله عليه وآله وسلم يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة.
مستمعين الأفاضل، سأل رجل نصراني من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أي شيء أحب إلى الرسول من الهدايا؟ فقالوا: الطيب أحب إليه من كل شيء، وإن له رغبة فيه.
وروي أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفق في الطيب أكثر مما ينفق في الطعام، كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يرد الطيب والحلواء، أما أحب الطيب إليه فكان المسك.
مستمعينا الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
حتى لقاء آخر، نستودعكم الباري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب الأماني تقبلوها منا في هذا اللقاء الجديد الذي يضمنا إليكم عند جولة أخرى بين رياض الشعر الرسالي الملتزم بحب أهل البيت عليهم السلام ومودتهم كما أمرنا الرحمن بذلك، حيث سنحط الرحالة في حلقتنا لهذا الأسبوع في أرض الرسالات، أرض فلسطين التي باركها الله لنتسنم نسائم حب آل البيت عليهم السلام في نتاجات شعرائها. إذن كونوا معنا.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
أيها الأطاب، دعد عبد الحي أحمد الكيالي شاعرة وكاتبة وقاصة وأديبة فلسطينية، ولدت عام 1930 في الرملة من أسرة علوية شريفة وتوفيت سنة 2006. حصلت على الليسانس في الأدب الإنجليزي ودرست العلوم الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وفقه اللغة الإنجليزية والأدب الأمريكي والإنجليزي. نزحت إلى الأردن وعملت فيها مدرسة للغة العربية والإنجليزية، ثم سافرت إلى العراق فالكويت وعملت في التدريس والترجمة، ونشرت قصائدها وقصصها في الصحف والمجلات العربية، كما أذيعت قصصها وأحاديثها الإذاعية من إذاعة محطة الشرق الأدنى، وشاركت في العديد من الندوات والمؤتمرات والمهرجانات الشعرية في بيروت والقاهرة وبغداد والبصرة والكويت، وحصلت على العديد من الجوائز الأدبية، وهي من مؤسسي فرع اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين في الكويت.
أصدرت الشاعرة دعد الكيالي ديوانين هما لم تمطري يا غيوم وسكينة الإيمان، ترجم لها محمد الحسون في أعلام النساء المؤمنات، وأم علي مشكور في أشعار النساء المؤمنات، وأحمد عمر شاهين في موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين، كما كتب عنها محمد عبد المنعم خفاجي ورجاء سمرين وكمال فحماوي وكامل السوافيري.
أعزائي الأفاضل مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم من جديد وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامجكم شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبائنا، حول القصيدة التي كتبتها الشاعرة الفلسطينية المعاصرة دعد عبد الحي الكيالي، وما المضامين والأغراض التي أكدت عليها أكثر من غيرها، نقدم لحضراتكم ما أعدته الزميلة سعدية الشابي.
تحياتنا القلبية وأمانينا بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الأستاذ محمد حسن علي الشاعر والأديب من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، قصيدة الشاعرة الفلسطينية المعاصرة باسم كربلاء دعد عبد الحي الجيالي، كيف تقرؤون هذه القصيدة وما هي المضامين والأغراض التي أكدت عليها، وكذلك ما هي نظرتكم إلى الأسلوب الذي نظمت به الشاعرة هذه القصيدة من حيث السهولة ووضوح المعاني؟
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكر حسن الضيافة، وطبعا نحن ساهمنا في ذكرى استشهاد الشهيد الحاج قاسم سليماني رمضه الله بواسع رحمته. بالنسبة للشاعرة دعد، طبعا هي شاعرة فلسطينية وعاشت يتيمة منذ الصغر وترعرعت وسط الأحزان والهموم، وبعد نكبة 1948 نزحت إلى الأردن، ثم نشرت قصائدها في العديد من الدوريات المصرية والكويتية، ولها ديوانان طبعا، هي سكينة الإيمان وديوان لم تمطري يا غيوم، وهي يعني يتضح أنها شاعرة صادقة الموهبة، لأنها اكتوت بنار الغربة المحرقة وأحست بلواعج الشوق والحنين. وطبعا نحن إذا ذكرنا هذه القصيدة التي نشرتها عن عاشوراء، أيضا نجد فيها صدق العاطفة ونجد فيها الوضوح، يعني عندما تقول يا فتاة العرب ابكي واندبي يوم عاشوراء واستبكي ونوحي كربلاء أي مات اشتري فغدا قلبي كالطير الذبيحي، كربلاء أي دماء أهرقت فوق كتبانك يا مهد جروحي. كربلاء يا آهة الشعر ويا دمعة الفن ويا أنة روحي. أنها يعني شاعرة كما قلت مجبولة بصدق العاطفة الناجمة عن المعاناة، وهي تربط مأساة كربلاء بمأساة فلسطين، لأنها هي كما قال غاندي، قال تعلمت من الإمام الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر، وهي أيضا تحاول المجاراة والمقاربة بين النكبة والمأساة الفلسطينية وبين الظلم الذي وقع في كربلاء على سيدنا الإمام الحسين عليه السلام. أجد كما كنت يعني هناك أحيانا يعني سطحية في شعرها، ليست يعني الشاعرة التي تمتلك كل المعاني والمفردات والمباني للشعر الجزل والشعر الفصيح. يعني هناك يعني لاحظت أن هناك أيضا بعض الهنات في بعض أشعارها الأخرى، لكن هي حقيقة أنا نشكرها يعني على هذه العاطفة الصادقة، وهذا ما يشفع لها. يعني
كذلك كانت يعني تبين أنه مدى تضحية واستقامة الإمام الحسين وكل الثوار الذين اقتدوا بالإمام الحسين بالرغم من التضحيات الكثيرة والجسام التي بذلوها في طريق الحق، ولكنهم بقوا مرفوعي الرأس، ذكرهم خالد إلى مدى الدهور.
نعم صديقتي الغالية، نحن يعني منذ فترة ليست بعيدة أصدرنا كتابا عن الإمام الحسين وأثر ثورة الإمام الحسين على الثورات العالمية، وأتينا على ذكر العديد يعني من هذه الثورات، ومنها الثورة الإيرانية، ومنها أيضا موقف وزير الدفاع أو وزير الحربية السوري عندما غزت فرنسا سوريا، عندما وقف في وجه الفرنسيين وفي وجه الملك فيصل الذي منعه من الخروج إلى ساحة ميسلون، قال له أنا الملك وأمنعك من الذهاب لأنه لا قبل لك في مواجهة الفرنسيين، فقال له أنا أبن سوريا، أنت تذهب إلى حيث يريد وأنا أذهب إلى حيث يريد شعبي، ولن أسمح أن يسجل التاريخ أن الفرنسيين دخلوا تحت راية الذل والهوان. وذهب وهو يعلم كما كان يعلم سيدنا الإمام الحسين أنه ذاهب للاستشهاد، ولكنه قدم روحه في سبيل قضيته وفي سبيل نصرة حقه، وهذه منارات بالنسبة لنا نهتدي بها دائما.
أحسنتم، الشكر الجزيل للأستاذ الكريم محمد حسن علي الشاعر والأديب من سوريا، حفظك الباري ورعى.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة.
شكرا جزيلا للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة.
إخوتنا أخواتنا الأعزاء، في عام 1946 زارت الشاعرة دعد مدينة النجف الأشرف، وفيها كتبت قصيدة عن الإمام الحسين عليه السلام تبكي بها لما آل إليه المسلمون من احتلال اليهود، حيث شبهت القدس بكربلاء. للشاعرة الفلسطينية دعد الكيالي قصيدة طويلة نسبيا تحمل العنوان كربلاء، نشرتها في مجلة الموسم الفلسطينية عام 1992، وهي كما يوحي عنوانها في رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه، ويغلب عليها طابع التفجع والاستذكار.
تحاول الشاعرة من خلال هذه القصيدة الربط بين مصاب الإمام الحسين عليه السلام وبين الواقع المتردد الذي تعيشه الأمة، وتبدأها بمخاطبة بنات جنسها وتدعوهن للبكاء وذرف الدموع على ما جرى في كربلاء من هتك للحرمات والتفجع على تلك الدماء الطاهرة التي سالت على أرض كربلاء. ومع ذلك فإن الشاعرة تحاول الربط بين الواقع الراهن وما يشينه من مخازن وويلات، وبين ملحمة الطف التي سجلت فيها تلك الثلة الطاهرة البطولات والمفاخر، في حين أن واقعنا المتردي مثقل بكل ما يطمع الأعداء فينا، كما نرى ذلك في قول الشاعرة وهي تخاطب الفتاة العربية المسلمة، ثم توجه خطابها بعد ذلك إلى جدها الإمام الحسين سلام الله عليه، شاكية له ما آلت إليه الأمة من أوضاع مخزية متردية.
يا فتاة العرب ابكي واندبي يوم عاشوراء واستبكي ونوحي، كربلاء أي مآس هجتلي، فغدا قلبي كالطير الذبيح، كربلاء أي دماء أغرقت، فوق كثبانك يا مهد جروحي، كربلاء كربلاء يا أهت الشعر ويا دمعة الفن ويا أنة روحي، جئت أسعى بحنين ضامئ لثرى جدي تخفيني مسوحي، رحت أبكي بذهول خاشع وأناجي من بذياك الضريح، جئت يا جداه أسعى وأنا مثل نسر تاعس الجد العثور، جئت يا جداه أذري دمعة دمعة المظلوم يدعو وسبوري، جئت أبكي وطنا ضاع ولم أرى من يفديه إلا بالشعور، كلهم يهتف فليحيا وقد صار وموتاه من أهل القبور، ضاع من عرب وهم في لهوهم يضربون الطبل لا طبل النفير.
وتتمنى شاعرة دعد الكيالي بعد ذلك الموت في مقابل أن لا ترى أرض الأنبياء والرسالات وقد دنسها الصهاينة باحتلالهم، بعد أن رضخ القوم لهم وارتضوا لأنفسهم أن يكونوا عبيدا لهم. وأين هذه الصورة من الملحمة التي فجرها السبط الشهيد سلام الله عليه المفعمة بالمفاخر والدروس والبطولات، حينما وقف بكل حزم وصرامة في وجه الظلم والطغيان وهو يتحمل الظمأ ويرى أهل بيته وأصحابه يتساقطون في ساحة الوغى الواحد تلو الآخر، وهو ما رسمته لنا الشاعرة في قولها.
ليتني يا جد قد مت ولم أرى مسرى جدنا ملك اليهود، ليتني يا جد قد مت ولم أرى قومي عيشهم عيش العبيد، يرتضون الذل يا جد كأن لم تمت في ساحة الحق الشهيد، مت حر الرأي لم تخضع لما يخفض الهامة يا خير الجدود، حرموك الماء يا جد فلم ينل الحرمان من عزم الحديد، قتلوا ولدك يا جد فلم ينل القتل من البأس الشديد، كلهم كان شجاعا باسلا لم يطق صبرا على ظلم يزيد، قتلوا لا إنهم أحياء في جنة الخلد بأمن وسعود، غلبوا؟ لا، إنهم لم يغلبوا، كيف يا جد وهم أسد الأسود؟ إنهم قد نصروا الحق وما مات من مات فدى الحق التليد.
أيها الإخوة والأخوات، نواصل لحضراتكم تقديم برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وتطرح لنا الشاعرة الفلسطينية المعاصرة دعد الكيالي بعد ذلك سلسلة من الأماني في الأبيات التالية تتمنى من خلالها، بل تتحسر على ما بدر من الأمة من الرضوخ والتواني في مواجهة العدو الصهيوني، فتتمنى أن تتحول إلى نار متأججة تحرق الظلم والطغيان وتبيده من الوجود، فتهتف في هذا المجال قائلة:
ليتنا متنا فدا أوطاننا، ليتنا لا لم نخدر بالوعود، ليتنا يا جد ثرنا مثلما ثرت قدما بالضبا لا بالقصيد. شهد الله بأني وأنا أبدع الشعر وأشدو للخلود، قد كرهت الشعر والنثر معا وعشقت النار في جوف الحديد. ليتني نار عصوف تمحق الظلم والطغيان من هذا الوجود، ليتني قنبلة ذرية فأريح الكون من شر اليهود. ليتني، لكنني يا جد في عزلتي يرهقني ثقل القيود.
وأخيرا توجه الشاعرة خطابها إلى الضريح المقدس لسيد الشهداء، مستوحية منه معاني البطولة والفداء ومودعة إياه، في حين أن الدموع تتدفق سيالة منها على مأساة وطنها التي تشبه إلى حد كبير مأساة الطف، مستنتجة من كل ذلك أن الحق لا يمكن أن يسترد إلا بالقوة، وأن المعتدي لا يفهم لغة سوى لغة السلاح والعنف، كما نلاحظ ذلك في قول الشاعرة في ختام قصيدتها:
جئت أستوحي ضريحا طاهرا وبقلبي ذكرة الماضي الأسيف، وعلى خدي دمع ناطق بشجوني آه من دمع ذريف. ثم ودعت وروحي ذاهل وعلى ثغري صدى الروح اللهيف، آه يا ذكرى فؤاد ذاب من ضيعة القدس ومأساة الطفوف. إيه يا من ألهمتني مبدئي، إيه يا بنت الرزايا والصروف، افهم الأعراف أن الحق لا شيء يعليه سوى الحرب العنيف.
مستمعين الأحبة، في ختام تطوافنا لهذا الأسبوع بين ربوع الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، تقبلوا منا خالص تقديرنا وامتناننا على كرم متابعتكم، راجين أن تكونوا قد أمضيتم معنا أوقاتا عامرة بالأجواء الإيمانية.
شكرا على طيب الاستماع، ودمتم في رعاية الباري عز وجل، إلى اللقاء.
المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثم وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتبني من العزة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله وعهوده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام إلى أخيه عقيل بن أبي طالب في ذكر جيش أنفذه إلى بعض الأعداء، وهو جواب كتاب كتبه إليه عقيل: فسرحت إليه جيشا كثيفا من المسلمين، فلما بلغه ذلك شمر هاربا ونكص نادما، فلحقوه ببعض الطريق وقد طفلت الشمس للإياب، فاقتتلوا شيئا كلا ولا، فما كان إلا كموقف ساعة حتى نجا جريضا بعدما أخذ منه بالمخنق، ولم يبق منه غير الرمق، فلأيا بلأي ما نجا، فدع عنك قريشا وتركاضهم في الضلال وتجوالهم في الشقاق وجماحهم في التيه، فإنهم قد أجمعوا على حربي كإجماعهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله قبلي. فجزت قريشا عني الجوازي، فقد قطعوا رحمي وسلبوني سلطان ابن أمي. وأما ما سألت عنه من رأي في القتال، فإن رأيي قتال المحلين حتى ألقى الله، لا يزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة. ولا تحسبن ابن أبيك ولو أسلمه الناس متضرعا متخشعا ولا مقرا للضيم واهنا ولا سلس الزمام للقائد ولا وطئ الظهر للراكب المتقعد، ولكنه كما قال أخو بني سليم: فإن تسأليني كيف أنت فإنني صبور على ريب الزمان صليب، يعز علي أن ترى بي كآبة فيشمت عاد أو يساء حبيب. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فسبحان الله، ما أشد لزومك للأهواء المبتدعة والحيرة المتبعة مع تضييع الحقائق واطراح الوثائق التي هي لله طلبة وعلى عباده حجة، فأما إكثارك الحجاج على عثمان وقتلته فإنك إنما نصرت عثمان حيث كان النصر لك وخذلته حيث كان النصر له. والسلام. ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر لما ولى عليهم الأشتر: من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه وذهب بحقه، فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر والمقيم والضاعن، فلا معروف يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل عن الأعداء ساعات الروع، أشد على الفجار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث أخو مذحج، فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق، فإنه سيف من سيوف الله لا كليل الضبا
ولا نابض ضريبة، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم ولا يؤخر ولا يقدم إلا عن أمري، وقد آثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم وشدة شكيمته على عدوكم. ومن كلماته القصار سلام الله عليه قوله: الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه، فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك، فرب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة. كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو: قوله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لنا في رسول الله أسوة حسنة في هذا على هذا المنبر الشريف، في هذا المكان المقدس، في هذه الساعة المباركة. أطلب من إخواني إلى آخر العمر وكلما تعجل أفضل، خذ دورة مطالعة سريعة هذه الأيام، كل ما تريد من الكتب مخزن في جهازك، بدلا من الاطلاع على ما لا ينفع خذ جولة في بابين. بمناسبة النبي أقول: بابا حول سنن النبي. صاحب الميزان رحمه الله له كتاب باسم سنن النبي، اطلع على سنة النبي كيف كان يصنع، كيف كان يعيش. الروايات في هذا المقام مذهلة، وخير ما ينقل سنته وسيرته. نعم، ما رواه أمير المؤمنين عندما وصف النبي وصفا مفصلا يذكره المجلسي رحمه الله في بحاره. إذن باب السنن تأسى قدر الإمكان. أحد العلماء له كلمة جميلة يقول: اعمل بسنن النبي ولو مرة واحدة في العمر، يعني كل سننه مر عليها ولو مر في العمر. وباب كرائم أخلاقه، النبي كيف كان خلقه، وإنك لعلى خلق عظيم. الجملة اسمية في عرف البلاغة، الجملة الاسمية أقوى من الجملة الفعلية، هذا ثانيا. ثالثا لام التأكيد، وإنك لعلى خلق، هذه ثالثا. رابعا على خلق، ما قال أنت لك خلق، مع خلق، على. على أداة الاستعلاء، كيف أحدنا يقود ركب على دابته، يسوقها كيفما يشاء. الخلق بالنسبة للنبي الأعظم كمطية يركبها سجية له. ثم قال الخلق، راجعوا كتب الأخلاق يقولون الخلق ملكة نفسانية لا صفة عابرة. أحدهم في موقف ما ينفق مالا وفيرا في سبيل الله، هذا لا يسمى كريما. الكريم من كانت هذه سجيته إلى وقت مماته. نعم، بعض الأطفال الصغار لعله لا يعقل في الخامسة والسادسة ترى فيه كرما. طفل في عمره يطلب منه شيئا يعطيه، من الصغر وفيه هذه السجية. حاول بالمناسبة أقول تصل إلى الملكة، إذا صارت عندك الملكة لا تفارقك. وهناك كلمة جميلة للأخلاقيين يقولون: إذا صار الخلق ملكة صدرت الأفعال بسهولة بلا تكلف، تنفق بلا معاناة بلا مجاهدة، تغض بصرك بلا مجاهدة، لأن العفة صارت لك ملكة وسجية. ثم أخيرا على خلق عظيم، من الذي يقول عظيم؟ جبار السماوات العظيم رب العالمين. عندما يقول هذا عظيم يعني عظيم حقيقة. في اللغة العربية أيضا، الذي يطلع على اللغة العربية حقيقة يفهم القرآن أفضل أكثر من غيره. النكرة هنا للتعظيم، لم يقل الخلق العظيم، خلق، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه النكرة نعم تفيد التعظيم. من إن ثم اللام ثم على ثم خلق ثم عظيم، كل هذه تدل على عظمة أخلاق النبي المصطفى محمد. وهنا انتهى الحديث عن الآية، كما يقال في اصطلاح العلماء فذلكة تبصرة. ما كان خلقه عظيما لنفسه، بعض الناس له ملكات طيبة ولكنه متصومع. النبي لم يكن هكذا، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني هذه خلقي، ولكن أريد من الأمة أن تصل إلى مقام الخلق العظيم بقدر الإمكان. النبي عاش في مكة 13 سنة، ثم في المدينة 10 سنوات من عهد الجاهلية. الآن صحيح بعد الإسلام لا جاهلية، ولكن كان يعيش مع الجاهليين في مكة، بين الجاهلية في مكة وبين بدر وأحد كم من السنوات؟ أحدهم كان يقول: كنا نرعى الإبل ويا ليتهم يرعون الإبل، كانوا يقاتلون على الجراد وغيره. يقول: كنا رعاة الإبل والآن نرعى النجوم، نرعى النجوم يعني ننظر إلى السماء، متى يصبح الفجر لنصلي، متى ينتصف الليل لنتهجد، متى تزول الشمس لنصلي الظهرين، وهكذا. إذن رب العالمين هكذا أخرج خير أمة من هذه الأمة. تأسى بالنبي، على الأقل كن عنصر خير مربيا لأسرتك، لزوجتك، لأولادك. النساء عادة ربات البيوت، لا يسهل لهن الاتصال بالعلماء والجمعة والجماعات، كن عنصر خير في بيتك. طفلك مراهق، طفلك أب، ولدك شاب، نعم عقله غير مكتمل، تأسى بالنبي في هذه الصفة، تمم مكارم الأخلاق. ولكن من الذي يتمم؟ فاقد الشيء لا يعطيه. أولا تأسى بالنبي في هذه الأخلاق الحسنة. رأيت رواية جميلة اليوم: كلنا على مائدة النبي الأكرم. هذه الرواية اجعلها في بالك، أنا بدوري رأيتها لأول مرة في حياتي. رواية منعشة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. طبعا هذه الرواية لها شبيه، الآن الرواية المشابهة لعلكم سمعتموها: أدبني ربي فأحسن تأديبي، رواية معروفة. ولكن الذي رأيته اليوم ما مررت عليه سابقا أدبني بهذا المضمون أو بهذا النص. أدبني ربي بالمحبة أو بمحبته، يعني الأداة التي رب العالمين أدب بها نبيه أداة المودة والمحبة. وبعبارة أخرى، إذا أردت أن تصل إلى المقامات العليا، سل الله عز وجل أن يزرع فيك المحبة. إن أحببت الله عز وجل تفانيت في القرب من مشكلتنا، حب الدنيا شغلنا، لا يجمع الله حبين في قلب واحد، ما جعل الله في رجل من قلبين في جوفه. إذن النبي صار نبيا، صار محمودا، لأن الله عز وجل جعل حبه في قلبه. إذن الملاك والأساس والمحرك هذه الناحية. الآن قد تقول: كيف أصل إلى مقام المحبة؟ الأمر إليك بالاتباع والتضرع، جناحان تطير بهما، بالتعبد، كن مطيعا في كل أمرك، في كل ما أمرك ونهاك. وثانيا تضرع إليه. إمامنا زين العابدين ترك لنا كنزين من الكنوز: مناجاة المريدين ومناجاة المحبين. أنا قلت في أحاديثي: لا تقرأ هاتين المناجاتين إلا وأنت مستوي، إلا وأنت ناضج. إذا أحسست في قلبك فراغا لعالم الغيب، شوقا لله عز وجل، نعم ناجي رب العالمين بمناجاة المريدين ومناجاة المحبين. ممكن لو أن هذه المحبة وقف على الأنبياء والأوصياء لما ذكر إمامنا زين العابدين هذا المعنى. إذن هذا الباب نفتحه للجميع. أيضا من دواعي التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، نذكر القواعد ثم نطبقه على الجزئيات. الشفقة الغامرة على الخلق. هذه الرواية منقولة، أنا عندما أصل لهذه الرواية أقول يا رسول الله فديناك بشفقتك، إذا ذهبت للروضة في عمرة في حجة تذكر هذه الرواية. عندما رمي بالحجر وقع الحجر في جبينه، جرى الدم على وجهه، ماذا ذنبه؟ يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعم النبي دمعت عيناه، طبعا هذا الموقف يوجب البكاء. شفقة على الناس، النبي له عنوانه الرسالي، عندما يهان، عندما يرمى بحجر، عندما يقال أنه مجنون، هذا يعود إلى توهين السماء. خديجة رأت النبي دموعه تجري والنبي يرجع دموعه على خده لئلا تتقاطر على الأرض. تسأل خديجة أم المؤمنين يا رسول الله لماذا هذا العمل لا تجعل دموعك تسقط على الأرض؟ فدته نفوسنا معنى كلامه أخشى من العذاب الإلهي، دمعتي لو نزلت على الأرض من الممكن رب العالمين يعجل العقوبة لهذه الأمة، ولكن يحيى وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم تقبل منا مجلسنا، اللهم لا تفرق بيننا وبين حبيبك المصطفى وآله طرفة عين أبدا. اللهم اجمعنا على الهدى والتقوى، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، ونسألكم الدعاء.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب.